بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنا برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المميزة والفريدة بعنوانها وضيفها بإذن الله، وبالتأكيد نناقش وياكم في هذه الحلقة قيمة الإنتاجية. ما هي هذه القيمة وما تعني من معاني هذه القيمة وما يحتويها كذلك من موضوعات و يعني فقرات، وكذلك ما هو أثر هذه القيمة على الموهوب وعلى المبدع وعلى المؤسسات والمجتمعات كذلك. كل هذا وأكثر بإذن الله، وكذلك كيف نقوم أو كيف نكون منتجين وأصحاب إنتاجية عالية ومميزة. المزيد إن شاء الله من هذه الموضوعات وهذه الفقرات في طيات هذه الحلقة، وبالتأكيد ضيفنا الدكتور عبد العزيز الحسن، وهو مستشار تربوي وقيم. حياك الله دكتور عبد العزيز.
بارك الله فيك، ونمسي بالخير على الإخوة والأخوات المشاهدين، ونسأل الله أن يكون هذا البرنامج نافع لنا ولهم.
بالتأكيد بإذن الله. بداية احنا يعني نبغى نبسط المفهوم هذا، نبغى نعرف في بداية الحلقة إيش نقصد بقيمة الإنتاجية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. الإنسان في هذه الحياة لا يمكن أن يعيش بلا هدف، يعيش كنوع من العبث والعشوائية. الإنتاجية بمفهومها وكلمتها عن المنتج، عن الإنتاج، عن النتيجة التي نريد أن نصل إليها، هي عبارة عن مجموعة من المدخلات التي تؤدي إلى عمليات حتى تصل إلى مخرجات، وهي نوع من الموارد التي تستخدم للوصول إلى نتيجة معينة. ومنها تؤخذ كلمة المنتج. المنتج لا يصل إلى هذا المسمى إلا لأنه مر بمراحل إنتاج حتى وصل إلى منتج. أيضا النتيجة لا يمكن تسمي هذا الأمر أن هذه النتيجة إلا أنها مرت بمراحل أدت إلى أن تصل إلى هذه النتيجة، مراحل مثلا معرفية أو تطبيقية أو أيا كان حتى وصلت إلى هذه النتيجة. أيضا عملية الإنتاج، كلمة الإنتاج هي عبارة عن محصلة قد تكون ضمنية وقد تكون نهائية، ولكنها تحتاج إلى مجموعة من الأدوات الإنتاجية حتى تصل إلى إنتاج صحيح وبدرجة مناسبة وتسير في مسارها الصحيح.
ممتاز دكتور. طيب لو يعني نبغى نفهم ونعرف ليش هي هذه القيمة مهمة، يعني إيش أثرها على الإنسان، على المجتمع، على المؤسسة مثلا، على الأسرة، إيش أثر قيمة الإنتاجية وأهميتها؟ يعني
أولا هذه القيمة مهمة جدا في حياتنا كأفراد، أسر، مجتمعات. كيف يمكن لأي مجتمع أن ينهض، مجتمع يكون له بصمة في هذا الكون، إذا لم يكن هنالك أنواع متعددة ومتنوعة من الإنتاجية؟ الإنتاجية مهمة لأنها من عمارة الأرض والسير في الأرض، والله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا العمل يحتاج إلى مجموعة من الأدوات حتى تصل إلى المنتج أو النتيجة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. إذن هذا العمل وقل اعملوا، هذه العملية تحتاج تلك الأعمال إلى مجموعة من الأدوات. هذه الأدوات هي تتمثل في إنتاجية معينة في الطاعات، في العبادات، في المعاملات، في الشرائع وغيرها. النتيجة ما هي؟ فسيرى هذه النتيجة. العمل قد يكون خيرا وقد يكون شرا، لم يحدد هنا العمل. لذلك الآية الأخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن العمل في المجال الخيري أو في مجال الشر أو في مجال الطاعة أو في مجال العصيان سيؤدي إلى نتيجة. كلما زادت الإنتاجية في الخير كلما أصبحت النتيجة عالية جدا وفيها فائدة لمن قام بها. وكلما كانت الإنتاجية في الشر عالية كلما كانت النتيجة فيها مآلات وسوء وبال على الشخص الذي قام بها. إذن أهمية الإنتاجية تأتي في الجانب الأول فيما يتعلق بالعبادات بالطاعات بالأعمال. أيضا من الأهمية أن الإنتاجية تساعد في الكسب، تساعد في القيام بالأعمال، في إنجاز الأعمال، في القيام بمتطلبات الحياة. مهمة جدا للإنسان يستطيع أن يلبي الحاجات الجسدية، يلبي حاجات الأسرة، يلبي حاجات المجتمع. لذلك قيمة الإنتاجية لا تنحصر فقط في الطاعات والعبادات دون أن تكون في ما يتعلق بالحياة. كذلك من الأهمية هي مهمة من ناحية التأهيل، من ناحية التدريب، من ناحية المؤسسات، من ناحية اللوائح وغيرها. أي مؤسسة حكومية أو أهلية قائمة بعملها دون أدلة تساعد على الإنتاجية بشكل صحيح لن تصل إلى نتيجة جيدة. هذه الأدلة الإنتاجية التي تقوم بعملها وتفعيلها وتطبيقها تؤدي إلى نتيجة جيدة، تفعل قيمة الإنتاجية من خلال تلك اللوائح. أيضا موضوع التأهيل، التدريب، كل هذه أمور تساعد على أن تكون يعني لها أهمية. الأهمية أيضا وردت حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلا ليحتطب على ظهره خيرا من أن يأتي رجلا ليسأله أعطاه أو منع. يعني تقوم بالعمل ولا تركن إلى البطالة والكسل وغيرها. الأنبياء رضوان الله عليهم وعليهم السلام جميعا كانوا يعملون في الحرف، منهم من كان خياطا، منهم من كان يعمل في الزراعة، منهم من كان نجارا، منهم من كان يعمل في الحدادة، منهم من كان يعمل في الزراعة. كل هذه الأمور كانت يقوم بها الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم وموسى وشعيب كانوا من رعاة الأغنام كحرفة وعمل يقومون به. رغم أن لديهم رسالة مهمة جدا، لكن لم يركنوا إلى فقط الاعتماد فقط دون أن بذل الأسباب، لكن كانوا يعملون، كانوا يقومون بالعمل كنوع من الإنتاجية. أنا أساهم في العمل، أساهم في الإنتاجية حتى لو كان العمل بسيط. الصحابة أيضا والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى الإنتاجية بأهمية عالية من خلال المعرفة، المهارة. فنجد النابغين في العلم، في الحديث، في التفسير، في الفقه، في الطب، في الهندسة، في الجغرافيا، في علوم الأرض، في الفضاء، في علوم البحار، في غيرها من العلماء السابقون من السلف الصالح ومن كان بعدهم. أيضا كان هنالك اهتمام كبير جدا بمختلف العلوم، لأنهم يعرفون تماما أن أي إنتاجية في علم من أي هذه العلوم سوف يؤدي إلى نتائج ليست على فرد واحد، إنما على مجموعة من الناس. فالأهمية يعني لو جلسنا نتكلم فيها يعني باعها طويل جدا.
صحيح دكتور، فعلا يعني المواقف هذه والقصص تؤكد لنا أن الإنتاجية مهما كان مستواها هي بإذن الله لها مفعول ولها أثر كبير. فيعني على موضوع الأثر والنتائج، يعني أنا أفهم من كلامك أنه غالبا أي فعل إن شاء الله له نتيجة، زي في الآية: وقل اعملوا فسير الله عملكم. هل في يعني نتائج أنا ممكن أحصل عليها أو إنتاجية ممكن أحصل عليها بطريقة غير مباشرة، أو فوائد ممكن أحصل عليها بسبب عملي وإنتاجيتي غير مباشرة؟ وبرضو إيش أثر هذه الأشياء الغير مباشرة اللي يعني تكون تابعة للإنتاجية؟
هو من المؤكد أنه أي عمل يقوم به الإنسان ربما يحصل على فائدة مباشرة له، أو ربما تكون الفائدة متعدية غير مباشرة. كثير من الأشخاص قد تؤدي أنت عمل وتدرب، يعني خلينا الآن نأخذها على سبيل المثال اللقاء الذي الآن في هذه القناة المباركة. هذا العمل وهذا اللقاء وما يطرح فيه من معلومات ومعارف ومن حوار بيني وبينك الله يحفظك، وناس آخرين يستمعون إليها، ثم تنتقل تلك الخبرات وتأتيك مثلا دعوة، إذن الفائدة أتت إليك بطريقة غير مباشرة لأنك نقلت معلومة ومعرفة. أيضا من بعض الآليات التي سوف نتحدث عنها ومما طرحناها وتوعية يعني المشاهدين والمشاهدات بما كانوا عليه الصحابة والأنبياء قبلهم وما ورد في القرآن الكريم من الحث على الإنتاجية. فالطريقة المباشرة وغير المباشرة تأتي للإنسان بالعمل وفق آليات محددة للحصول على نتيجة مباشرة. وقد يكون هذا العمل يؤدي، لكن النتيجة تأتي بعد حين. على سبيل المثال خلينا نأخذ مثلا بر الوالدين. بر الوالدين هي من الأمور التي تحتاج إلى آليات محددة للبر. رفع الصوت ليس من البر، ولكن خفض الصوت من البر، مع أنه هي درجة صوت فقط. أيضا تلبية الاحتياجات هي من البر، لكن عدم تلبية الاحتياجات، ربما الابن والبنت مريض لا يستطيع ليس نقول أنها من العقوق، ولكن الحال وقتها لا يستطيع أن يؤدي إنتاجية للبر. هذه النتيجة مع الاستمرار سوف يجدها كما ورد في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى حينما يعني أمر ببر الوالدين وجعلها بعد العبادة والطاعة، هذا البر سوف يجده الإنسان سبحانه وتعالى، سوف يجده الإنسان في حياته كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا البر سوف تكون كثير من نتائجه مباشرة أو غير مباشرة على الفرد أو حتى على الأسرة فيما بعد، على الأبناء، على حياتي. أنا أذكر بالأمس كنت أستمع إلى أحد الإخوة الذين كان لديهم محتوى جيد على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول والله ما أنا فيه من خير وبركة وسعادة بسبب دعوة من والدي قال لي أسأل الله أن ييسر أمرك. فيقول والله من بعد تلك الدعوة وجدت البركة في نفسي وفي أسرتي، أصلح الله لي أولادي وبارك لي في رزقي، وما ضربت أمرا في الأرض إلا يتيسر بإذن الله. قد تكون تلك الدعوة استجيبت في وقتها فيسر الله له، قد تكون النتيجة مباشرة وقد تكون غير مباشرة ومؤجلة في وقت غير الوقت الذي أقيمت فيه.
نعم، مثل حديث قيام الساعة، إذا قام الساعة في أحد يدي أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني ما حيشوف أثر هذه الفسيلة ولكن هو مأمور بالإنتاجية وغرسها وبدلها. فإذا يعني مو هو مطلوب من الإنسان أن هو يبحث عن النتيجة في كل عمل هو يعمله. صحيح،
هذا من المؤكد، لأن الإنسان كما يقال إذا فكر بطريقة أعطي أخذ أقدم لابد أن أحصل مقابل، لن يؤدي إلى إنتاجية تخرج من قناعة أو تخرج من رضا. يعني والله مثلا قلت أعطيك قلما تعطيني مالا، طلبت مثلا القلم أنك توقع أو تكتب شيئا، قلت والله أنا ما أعطيك إلا يعني تدفع القيمة. فإذا كان هذا الأمر ومستمر في كل مناشط حياتي فسوف أجد صدودا من الناس، لأني أنا أعطي لأخذ، لكن إن أعطيت ولا تفكر في الأخذ إلا إذا كان يعني هذا الأمر فيه اتفاقية على الأخذ والعطاء فلا بأس، لكن كل أمر تعطيه لابد أن تأخذ، تعطي برا لابد تأخذ مقابل، تعطي صدقا تأخذ مقابل، تعطي هذا الأمر لابد أن يكون يعني في قيامنا التي لا تحتاج إلى ردة الفعل المباشرة إنما قد تكون بطريقة غير مباشرة.
جميل دكتور، خلينا ننتقل إلى مثلا وسائل تعزيز هذه القيمة، كيف نعزز هذه القيمة في أفعالنا في أبسط يعني أحداث وتفاصيل يومنا؟
مهم جدا حتى نعزز قيمة الإنتاجية، أولا لابد من الاطلاع، القراءة، المعرفة، التجربة، التطبيق، هذه مهمة جدا حتى نعرف كيف نؤدي عمليات الإنتاج حتى نصل إلى منتج. احنا ذكرنا يمكن في اول الحلقه قلنا من تعريفات الانتاجي انها عباره عن مدخلات تتحول الى عمليات تصل الى مخرجات. كل عمليه تتم في داخل هذه الثلاثه، المدخلات اذا كان هنالك تاهيل مثلا وتدريب وتعلم ومعرفه لجانب معين لنفرض في الحاسب الالي، كل التدريب الذي سيؤخذ كمدخلات ثم تمارس عمليات سوف تصل الى نتيجه مخرجات. هذا المخرجات سوف تؤدي إلى ماذا؟ إلى معرفة كيفية كتابة الخطابات مثلا، إلى حفظ الملفات، إلى التحكم في التقنية، إلى معرفة البرامج، إلى إنشاء وتصميم. إذن هذه المدخلات أدخلت بطريقة صحيحة ووصلت إلى عمليات طبقت إنتاجية بطريقة صحيحة حتى وصلت إلى هذا الإنتاجيات المختلفة، وصلت إلى نتائج متعددة. أيضا بحاجة إلى اتباع اللوائح التي تسنها المؤسسات الحكومية والأهلية، لأن هذه وسائل تعزز لدينا عملية الإنتاجية. كلما كان الإنسان حريصا على تطبيق اللوائح والأنظمة التي مثلا في مقر العمل كلما أدى ذلك إلى الإنتاجية والوضوح في النتائج. أيضا من الأمور الهامة التي تعزز الإنتاجية هو البعد عن التشتت والأمور التي تشتت الإنتاجية كالسهر، كثرة النوم، عدم العمل، الكسل، اللامبالاة، كل هذه تؤدي إلى البعد عن الإنتاجية لأنه ركون إلى الكسل وعدم الوصول إلى عمل. أيضا من الأمور التي تساهم في التعزيز الإنتاجية هو كل ما يتعلق بالتركيز وما يتعلق بالتدريب، كل ما يتعلق بالتطبيق المستمر والاستفادة من الخبرات، لأنها تعزز قيمة الإنتاجية بالاستفادة من خبرات الآخرين.
جميل دكتور، بناء على الكلام والحديث اللي ذكرناه حول الإنتاجية حتى الآن، يعني يمكن يتصور الواحد أنه الإنتاجية مثلا فقط في عمل أو فقط في مؤسسة أو فقط في يعني وظيفة، وممكن يعني ما يجي في باله أنه هي مثلا ممكن تكون داخلة في الجوانب الشخصية، في الأهداف الشخصية للأسرة إلى آخره. فبعد الفاصل ودنا يعني نتعرف أكثر على مجالات قيمة الإنتاجية. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مرة أخرى.
قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
محبة الله واحد تتعلق بالعمل الصالح، لحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. اثنان أو تتعلق بالعامل الصالح، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. أو تتعلق بوصفه الصالح، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثلاثة أو تتعلق بالزمان الفاضل، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض، لحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. أربعة أو تتعلق بالمكان الفاضل، فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. بالتأكيد حديثنا في حلقة اليوم حول قيمة الإنتاجية وكيفية تحسينها وتطويرها لدى الفرد وكذلك المجتمعات، تطويرها بالنسبة لك كذلك على المستوى الوظيفة والأسرة وغيرها. حياك الله دكتور عبد العزيز، وبالتأكيد ودنا نتعرف أكثر على مجالات قيمة الإنتاجية وإيش هي الجوانب اللي ممكن تبرز فيها ويكون لها دور فاعل.
بارك الله فيك. إحنا يمكن قبل ما نتكلم في النقطة هذه، الفاصل كان في أوله أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وهذا قد يكون من أهم مجالات الإنتاجية، وهي الطاعة والعبادة، لأنها هي الأصل في وجودنا على هذه الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنتاجية في العبادة لابد أن يكون هنالك اهتمام عالي جدا، وخاصة في الأركان والعبادات والفرائض التي أمر الله بها وحث النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد الناس على كيفية أدائها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيفية الصلاة، كيفية الحج، كيفية الأمر بالمعروف، كيفية الصدقة، كيفية الإحسان إلى الناس، الكلام، الحوار، التعامل مع الكبار، مع الصغار، مع الرجال، مع النساء. كل هذه كانت تؤدي إلى إنتاجية. حتى تستطيع أن تؤدي بذاتك إلى إنتاجية في العبادة والطاعة، لابد أن تعلم أولا ما هي هذه الطاعة وما يتعلق بها من ضوابط، من آليات معينة. لو أخذنا مثلا الصلاة التي يعني تحدث عنها المقطع الذي كان في الفاصل، الصلاة حتى تؤديها بإنتاجية صحيحة وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن تكون أولا لديك معرفة تامة أن هذه تعتبر من الفرائض الأساسية، وأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. تحتاج هذه إلى مجموعة من الآلات حتى تؤدي إلى من الآليات حتى تؤدي إلى إنتاجية صحيحة، من ضمنها النية، الوضوء الصحيح، أداء الصلاة في وقتها، أدائها بأركانها وسننها وواجباتها، أيضا ذكر ما فيها من آيات ومن أذكار محددة. لا تستطيع أن تأتي بذكر والله أنت اخترعت هذا الذكر تقول أنا سأقوله في الركوع أو السجود، هي أمور مفروغ منها تماما، لا تحتاج منك إلى اجتهادات، لأن النبي وضحها. لذلك المجال الديني والشعائري وكل ما يتعلق بالعبادات والطاعات ومن أهم المجالات في تعزيز قيمة الإنتاجية. المجال الآخر هو المجال الشخصي. كلما كان للإنسان معرفة القدرة، ما لديه يقيس قدراته، يقول والله أنا موهوب مثلا في الإلقاء، أنا والله موهوب مثلا في الأمور الرياضية، أنا والله موهوب مثلا في التقنية. إذن لابد أن يعرف ما يملك من مهارات ومن قدرات ومن جدارات حتى يستطيع أن يقدم إنتاجية. أولا ستكون الإنتاجية على ذاته، سيطور عقله وفكره ومعارفه وتطبيقاته وما يدور به من مواقف ويستطيع أن يتصرف فيها. المجال الآخر هو مجال الأسرة، كلما كان هنالك إنتاجية داخل الأسرة من إنتاجية في التعامل، في الأساليب، في السلوك، في الاحترام، في التقدير، في القيام بحق الزوجية، في احترام الزوج للزوجة والعكس، في تربية الأبناء، في الاهتمام بسلوكهم، بعبادتهم، بصلاتهم، كل هذه الأمور تساعد في عملية أن يكون هنالك إنتاجية لهؤلاء الأبناء لأنهم تلقوا تربية أسرية في المجال الأسري بشكل صحيح. أيضا من الأمور التي في مجال الإنتاجية هو المجال مثلا الاقتصادي، كل ما يتعلق بالمال وكل ما يتعلق بيسمونه عصب الحياة، وكل ما يتعلق بالأمور الاقتصادية من تجارة، من بيع، من شراء، إذا لم يكن هنالك آلية محددة لتلك التجارة لن تكون معززة لهذه القيمة. خلينا نأخذ مثال من واقع الناس. الآن عندنا مثلا موضوع السيارات، السيارات منتشرة في كل بلاد العالم، لو كل الشركات اتفقت على نوع واحد، الناس ليسوا على نفس النظام ولا على نفس ما يرغبون من السيارات، قد تكون هذه السيارة صغيرة لكن لا تناسب رجلا لديه عائلة أفرادها كثير، قد تكون هذه السيارة كبيرة لكن لا تناسب هذا الفرد هو وزوجته فقط، قد تكون هذه السيارة لا تناسب طبيعة المكان الذي يعيش فيه. إذن هذه الأنواع والاختلاف فيها، تنوع الإنتاج جعل الناس تتنوع في عملية المقتنيات. أيضا لو فقط أنتجت هذه المصانع سيارات تسير في الشوارع دون أن تنتج سيارات تمهد تلك الشوارع أو تقوم بإصلاح مثلا ما فيها من أعطال، إذن الإنتاج لا يعتمد فقط على ما سيكون من النتيجة، إنما ما سيؤدي إلى النتيجة وما سيحافظ على تلك النتيجة ويدعمها حتى تستمر. لذلك الأمور الاقتصادية المالية مهمة جدا، ومهم على الإنسان أنه يبدأ يخطط جيدا في بداية الحياة، إن كان سيلتحق بوظيفة أو لديه عمل مالي أو مشروع لابد أن يكون لديه تخطيط في هذا المجال حتى يصل إلى الإنتاجية صحيحة. الآن مثلا لو أخذنا التاجر وقلنا والله لو فكر مباشرة من أول يوم يكون لديه ربح سوف يخسر، يعني المفترض أنه أولا يكون لديه الهدف الأول هو إعادة رأس المال.
صحيح،
هذا الهدف، هذا اللي نعرفه. أنا غير متخصص في الأمور المالية لكن الذي أسمعه من يعني من العاملين في التجارة وفي البيع والشراء أن الأهم أولا أن تعيد رأس مالك، ثم بعد ذلك تستمر في عملية البيع والشراء وتبدأ تحقق المكاسب. لا أعتقد أن هنالك تاجر قال أنا والله أدخل اليوم أكسب اليوم من أول المشروع، يقول والله أنا أخذ فترة أولا أعيد رأس مالي ثم أفكر في عملية المكسب. لذلك العملية الإنتاجية أخذت مراحل حتى وصلت إلى هذا الأمر. أيضا من الأمور المجالات الإنتاجية ما يتعلق بالمجال التطوعي. الآن انتشر عملية التطوع وأصبح له منصة وأصبحت العملية مقننة، إذن ليس شرطا أن تقول والله أنا فقط أمارس التطوع في هذا المجال، هنالك مجالات عديدة. لا يمنع أن تتعرف على عدة المجالات حتى يكون لديك إنتاجية، يكون لديك بصمة، يكون لديك تعاون، أيضا سوف يكون لديك خبرة ومعارف ومعلومات وصداقات وعلاقات مع الآخرين بحكم هذا التطوع. المجالات متنوعة لكن لعلنا يعني نكتفي بهذه المجالات.
بالتأكيد دكتور، يعني فعلا كل واحد يبحث عن الجانب الأهم بالنسبة له في حياته ويعزز فيه الإنتاجية ويطورها. نستأذنك احنا فاصل قصير ونكمل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود، كونوا بالقرب.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
شروط التوبة: 1- الإخلاص لله. 2- الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان ترك واجبا بادر إلى فعله، وإن كان فعل محرما بادر إلى تركه، وإن كان ظلم آدميا بادر إلى إعادة الحق إليه واستسماحه. 3- انكسار القلب والندم على فعل الذنب والعزم ألا يعود إلى الذنب مستقبلا. 4- أن تكون التوبة في وقت القبول، القبول العام قبل طلوع الشمس من مغربها، والقبول الخاص قبل حضور الأجل.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وحياك الله دكتور عبد العزيز، الله يعطيك العافية. إحنا ودنا نعرف، يعني إحنا تكلمنا على الجوانب اللي هي في الإنتاجية، الجانب الشخصي، الجانب الأسري، في العمل وغيره. لو كده الواحد يعني يجي في باله كم أعطي مثلا من الإنتاجية أو تحسين مهارة الإنتاجية مثلا على الجانب الشخصي، تحسينها في العمل وتطوير نفسي في العمل ومهارات العمل، تحسين الأسرة كذلك والإنتاجية في الأسرة. لو تعطينا كده مقترح لتوزيع يعني مستوى الأهمية أو البذل أو التحسين في كل جانب.
جميل. اولا انا انصح يعني الاخوه والاخوات المشاهدين بالاطلاع على ما يسمى بعجله الحياه.
أي.
عجله الحياه في من جعلها سته مجالات، في من جعلها سبعه، في من جعلها خمسه، في من جعلها ثمانيه مجالات. هذه المجالات تتكلم عن الجانب الديني، الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي، الجانب الترفيهي، المالي. هذه الجوانب هنالك شيء يسمونه الحد الادنى. الحد الأدنى في كل مجال، يعني مثلا لو أخذنا الجانب الديني، الحد الأدنى أنك تؤدي الفرائض على أكمل وجه، هذا الحد الأدنى. ثم النوافل هذه إضافة أنت ستضيفها. مثلا لو أخذنا السنة الرواتب، في من يصلي مثلا سنة راتبة واحدة فقط، وفي من يصلي ثلاثة وأربعة، وفي من يصلي كامل السنة الرواتب، هؤلاء يختلفون في الأجر. لذلك ما تقرب إلي عبدي بالنوافل حتى تقربت إليه، يعني إن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إذا تقربت إليه باما أتاني مشى أتيته هرولة ولا أسألني أعطينا إلى نهاية الحديث. إذن هذه الأمور هي تقرب، لأنه كلما ارتفع التقرب في هذا المجال كلما أصبح الفائدة أكبر. لذلك مهم أننا نعرف ما هو الحد الأدنى في كل مجال من هذه المجالات. الجانب الصحي، قد يكون الإنسان يقول والله أهم شيء إنه أنا أتناول غذاء ما يضرني، وأن فقط إنه يعني أذهب يعني مشى على الأقدام شيء بسيط إلى المسجد وأعود فقط، هذا الحد الأدنى. لكن هنالك من يقول لا والله أنا يعني أبتعد مثلا عن الأمور التي تزيد الوزن، التي يكون فيها أمراض، يكون فيها زيادة مثلا سكر، يكون تؤثر مثلا على القلب أو على الأوعية الدموية أو شيء معين، وأمارس الرياضة مثلا يوميا لمدة نصف ساعة أو ساعة، إذا هذا لديه زيادة. شخص آخر يقول أنا والله في الجانب الترفيهي. هنالك من يأخذ في الجانب الترفيهي بشكل كبير جدا، يبدأ طوال اليوم من الاستيقاظ حتى المنام وهو على مثلا الجهاز، في الألعاب الإلكترونية، يذهب للنزهة مع أصحابه، يتجول بالسيارة، يذهب إلى أي مكان يشاهد مثلا مادة إعلامية تأخذ منه ساعات. إذن مرتفع لديه نسبة الاهتمام بالجانب الترفيهي، لم يضع حدا لهذا الأمر مما سيطغى على الجوانب الأخرى. أنا إذا زدت في جانب سيؤثر على الجوانب الأخرى.
كي.
وقس على ذلك فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، بالجانب الثقافي، بالجانب المعرفي. مهم جدا أن يكون لدينا هذا التوازن. هذه عجلة الحياة فيها اختبار جميل وهو موجود على الانترنت، يعني منتشرة أعتقد بشكل مجاني. هي عبارة عن دوائر معينة من 0 إلى 10، فقط يعني ضع لنفسك نسبة معينة كم أنا في هذا الجانب من 0 إلى 10، ثم تقوم بإيصال يعني تلك النقاط حتى ترى ما هي عجلة الحياة. بعضهم تلاقي العجلة مربعة، واللي تلاقي العجلة تطلع وتنزل، يعني ليس لديه ثبات. لذلك ستنظر وستعرف أين الجانب الذي يحتاج إلى الرفع،
تحسين،
يحتاج إلى التحسين، يحتاج إلى التطوير، يحتاج إلى المهارة. قد أكون مثلا في الجانب العلمي ضعيف، إذن أنا بحاجة إلى القراءة والإطلاع والمعرفة. قد أكون في الجانب التقني ضعيف، إذن أنا بحاجة إلى التطبيق والمعرفة وغيرها. قد أكون في الجانب الديني ضعيف، إذن أنا بحاجة إلى المحافظة على الصلاة في وقتها، المحافظة على النوافل، الصيام، الأذكار، يعني قراءة القرآن، إذن أنا أرفع المعدل. رأيت أنا في الجانب الصحي إنه والله الوزن زائد، أو عندي مشاكل من بعض الأمور في الوجبات وغيرها، إذن أنا أخفف من مثلا من الوجبات المضرة، أرفع من معدلات الوجبات الصحية.
هذا قبل العيد بالذات يعني تصير المشكلة يعني هذه موجودة.
هذه يعني بعض الأمثلة. رأيت نفسي أنا في الجانب مثلا الاجتماعي، أنه والله ما عندي صداقات، ما في صلة رحم، ما في قرابة، ما في زيارة، إذن لابد أنه أنا أرفع من هذا الجانب حتى أستطيع أن أصل إلى هذه المرحلة. لذلك جميع الجوانب مهمة، جميع الجوانب مهمة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقول فقط أنا سأركز على الطاعة وأهمل الصحة وأهمل النوم وأهمل الأكل وأهمل. لذلك مهمة كل الجوانب، ولكن الأفضل ألا تنزل عن الحد الأدنى ولا تبالغ فيها حتى لا تطغى على الجوانب الأخرى.
جميل دكتور. طيب يعني بالتأكيد في مجالات معينة أو قيم معينة لها ارتباط واضح ولا بد إحنا يعني نكون عارفينها أثناء تطبيق قيمة الإنتاجية والعمل بقيمة الإنتاجية، فما هي أبرز هذه القيم؟
هنالك قيم هي معززة ومساندة لقيمة الإنتاجية، يأتي على رأس هذه القيم الصبر. كلما كان هنالك إنتاجية لابد أن يرافق معها الصبر، اصبر حتى تستطيع حفظ هذه الآيات، اصبر حتى يعني يمر اليوم كامل وأنت تؤدي الفرائض في وقتها والنوافل، اصبر حتى تستطيع أن تصوم هذا اليوم، اصبر حتى تستطيع أن تقضي هذا اليوم بدون أن تتحدث بكلمة سيئة. إذن الصبر في عملية الإنتاجية في كل أمور الحياة مهم جدا، لأنه سيعزز قيمة الإنتاجية كقيمة أصلا هي مستقلة بذاتها قيمة الصبر، لكنها تدعم بشكل كبير لقيمة الإنتاجية. أيضا قيمة تحمل المسؤولية، كلما كان لديك تحمل المسؤولية في الإنتاج، مسؤول عن ذاتك، مسؤول عن أسرتك، مسؤول عن مجتمعك، مسؤول عن عملك، عن هذه الآلة المعيّة، عن هذه السيارة، عن هذه الوظيفة، إذن تحمل المسؤولية سوف يعطيك إنتاجية وبشكل صحيح. أيضا موضوع الأمانة، قيمة الأمانة مهمة جدا في عملية الإنتاجية. أنت الآن في الصلاة لا يعلم ما يدور في داخلك إلا الله سبحانه وتعالى، ما في شخص يعلم ماذا يدور إلا إذا تحدث، لا يعلم ماذا في نيتك وأنت في الصلاة وأنت تقرأ الفاتحة، ما الذي في داخلك من نية إلا الله سبحانه وتعالى. أثناء العمل قد تقدم لشخص مثلا صدقة، لكن النية التي قدمتها بصدقة لأجل أن يأخذ لك يعني بعض اللقطات، وأنه والله قدمت شيئا من الصدقة والإحسان إلى هؤلاء وأنا أشوف كيف أقدم صدقة. إذن المظهر أنك محسن، لكن المخبر الداخلي تقول لأنك فقط تريد الحصول على شيء دنيوي متعلق بإعلام وظهور وغيره، أنه أنا أظهر بمظهر المتصدق المحسن. إذن الأمانة مهمة جدا في عملية الإنتاجية، لأنها تعتبر يعني تعطي إنتاجية صادقة،
تصفية للعمل.
نعم تعطي تصفية لهذا الأمر، أن الأمر في النية ليس فيه شوائب. أيضا قد يكون من تعزيز القيم هي عملية الاستمرارية، كلما كان هنالك آليات محددة للاستمرارية في الإنتاجية، كلما كان للإنسان جدولة معينة، أنشطة معينة، أنا والله سأستمر على هذا العمل حتى أصل إلى مرحلة من التفوق، من التميز، من الاحترافية. الآن عندنا ولله الحمد يعني في هذا البلد كم من طالب وطالب حققوا جوائز على مستوى العالم، كم من مخترع، كم من مميز في مجال الطب، في مجال الصحة، في الفضاء، في التقنية، في الرياضيات، في الكيمياء، في الفيزياء، أناس متطورين جدا، لأنه استمر في تطوير أدوات الإنتاجية حتى وصل إلى منتجات عالية جدا، وصل إلى مخترعات، وصل إلى قدرة معرفية وذكاء ومشاركة مع دول كبيرة جدا ويحقق المركز الأول. لماذا؟ لأنه استمر في تعزيز قيمة الإنتاجية بقيمة الاستمرارية. هذه قد تكون يعني بعض القيم المعززة للإنتاجية.
جميل دكتور. أنا ودي يعني صراحة أركز على قيمة الاستمرارية، يعني ودي لو تسوي لي مقارنة كذا، كيف الإنتاجية حتكون بالاستمرارية وبدون استمرارية؟
خلينا نأخذ الآن مثال، سامح المشاهدين سأخذ مثال بك يا أستاذ.
تفضل خذ راحتك.
أنت الآن ما شاء الله عليك، يعني من أول ما التقيت فيك إنسان مميز في الطرح، في المناقشة، في الحوار، في الإلقاء، وأنا يعني أعتبرك مكسب لهذه القناة ولأي قناة.
الله يعطيك العافية.
يعني كنوع من الإطراء الذي إن شاء الله يكون في محله، ولا نجامل في هذا الأمر. الاستمرارية في عملية التقديم مثلا اللقاءات، في القراءة، في الاطلاع، في الإلقاء، كل هذه تساهم في أن ترتقي إلى مرحلة كبيرة جدا في أن يكون لديك آليات احترافية في عملية التقديم التلفزيوني أو الإذاعي. إذا توقفت سوف يتجاوز غيرك ويصل إلى هذه المرحلة. إذن الاستمرارية في عملية الاطلاع على من سبقوك من أصحاب الخبرة، الاطلاع على آخر التقنيات، آليات التقديم، كيفية مثلا طرح التساؤلات، كيفية المناقشة، كيفية كل هذه الأمور سوف تساعد أن يصل الإنسان إلى الاحترافية وتصبح قيمة الإنتاجية لديه عالية.
نعم.
طيب لنفرض أنه بدأ يهمل في بعض الأمور، لن يصل إلى الإنتاجية التي كان يتمناها. لذلك هذا الفرق بين عملية الاستمرارية كقيمة معززة للإنتاجية وعدم الاستمرارية قيمة غير معززة للإنتاجية.
جميل دكتور، إن شاء الله نستكمل الحديث حول قيمة الإنتاجية لكن بعد هذا الفاصل، إن شاء الله في محاور عدة ومحاور شيقة إن شاء الله في الحلقة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: واحد، أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. اثنان، أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. ثلاثة، أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده، فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة، فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك. وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم والحديث حول قيمة الإنتاجية. دكتور عزيز الله يعطيك العافية، يعني إيش الضابط اللي هي تحد لنا قيمة الإنتاجية؟ متى أقدم ومتى يعني أتراجع أو أخفف من قيمة الإنتاجية؟
هو لا شك أن قيمة الإنتاجية تحتاج إلى مراعاة العديد من الأمور. قد يكون على رأسها وأهميتها أن تكون هذه الإنتاجية مشروعية ضمن حدود معينة، ضمن ضوابط معينة، لا تخرج تصل إلى المخالفة أو يكون فيها شيء فيه ملاحظة كبيرة تخل بها. لذلك مشروعية الإنتاجية لابد أنها تراعي أولا مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه الإنتاجية ضمن حدود الشرع وليست مخالفة لا لفطرة ولا لقيم ولا لدين ولا لضوابط شرعية ولا أمر قد يكون فيه إخلال بالشرع. إذن الضابط الشرعي الذي يضبط يعني هذه الإنتاجية هو المعيار الأول والضابط الأول في عملية الإنتاجية.
نعم.
الضابط الثاني هو عدم إلحاق الضرر بالآخرين. كلما كانت هذه الإنتاجية لا يمنع يعني أن أكون أنا وأنت على القمة، لا يمنع.
صحيح.
تتسع للجميع. لكن أنا حتى أصل لابد أن تنزل، هذا ليس عدلا. لذلك المهم جدا أنك إذا أردت أن تصل الإنتاجية أن لا تلحق الضرر بالآخرين ولا تسعى إلى إلحاق الضرر بهم. أيضا من ضوابط الإنتاجية ألا يكون هنالك أذى لأناس محددين حتى تصل الإنتاجية، لابد أن تؤذي حتى يعني يبتعد عنك وتصل الإنتاجية، لابد أن أخل بعمل الآخر حتى أصل أنا إلى إنتاجية مستهدفة. أيضا من الضوابط أن يكون هنالك خبرة، معرفة، قدرة على القيام بعملية الإنتاجية، ويكون لديك كفاءة.
نعم.
ويكون لديك تدريب حتى تؤدي الإنتاجية. لا يمكن أن أقوم مثلا بعملية مثلا إنتاج زي مثلا هذه الحلقة إن لم يكن لدى فريق العمل الاختصاص في عملية الإخراج والإنتاج والتصوير والإضاءة والصوتيات وتهيئة يعني هذا الاستوديو وإعداد المادة والتجهيز لها. إذن هذه عملية إنتاجية قائمة على عملية الكفاءات. لو لم يكن هنالك كفاءات لما أقيم هذا البرنامج، لو لم يكن هنالك كفاءات لما قامت هذه القناة مثلا بالبرامج التي تقدمها. إذن هذه الكفاءات هي مهمة جدا كضابط من الضوابط التي تعطي قيمة الإنتاجية قيمة واضحة. كلما ضعفت قيمة الكفاءات كلما ضعفت قيمة الإنتاجية، كلما قلت وتباعدت وأوكلت إلى غير من يقوم بهذه الإنتاجية كلما سبب ذلك في أن تكون الإنتاجية ضعيفة والنتيجة تكون هزيلة. أيضا من الأمور الهامة جدا في هذه الضوابط أن يسعى الإنسان إلى التجربة، إلى المعرفة، إلى اكتشاف الخطأ. كلما اكتشفت الخطأ ثم قمت بالتعديل كلما أدى ذلك إلى تعديل الإنتاجية وعودتها إلى مسارها الصحيح. هذا قد تكون بعض الضوابط في الإنتاجية.
جميل دكتور. بالنسبة يعني للإنتاجية، وأنت قلت أنه من ضوابطها أنه ما تأثر على الآخرين، أحيانا الإنسان لما يدخل في العمل ويصبح منتج ويصبح يعني عنده وقت من الساعة الفلانية للساعة الفلانية عمل، بعدين بعدها فيصير عنده جدول كذا عملي جدا، أحيانا مثلا تجي له شغلة أو مثلا أحد من الأشخاص من الأسرة مثلا أو الأصحاب يتواصل معه بقى مثلا أكلمك بقى نطلع سوا مثلا، فهو يرفض هذا الشيء أو أنه مثلا يقابل هذا الشيء بشيء من الجفاء، يعني بحكم أنه هو دخل في عمل إنتاجي وشغل عملي جدا. فكيف الإنسان يضبط هذه النقطة؟ يعني هو حيصير إنتاجي وحيصير منتج وعنده مهام وعنده أعمال وفي نفس الوقت ما يأثر على الجانب الاجتماعي الأسري اللي هو فيه.
هو بالإمكان في هذا الأمر قبل أن يبدأ في العمل لابد أن يحدد الأولويات ويحدد الهام والمهم والعاجل وغير العاجل، ويعود إلى المربع الذي نعرفه هام وعاجل، عاجل وغير هام، مثل هذه الأمور المربع يعني نعود إليه حتى يعرف أين يعمل وكيف يعمل وكم الوقت الذي سيقوم به في هذا العمل. هنالك بعض الأمور تحتاج إلى إنتاجية في وقت محدد حتى تستطيع إنجازها. قد يكون مثلا مطلوب منك موظف في دائرة حكومية أو أهلية أو شركة أو غيرها أن تقوم بأعمال وتنهيها في ذلك اليوم، لكن حجم العمل حتى يعني تقوم بالنتيجة هنالك خطوات إنتاجية تقوم بها ضروري جدا. كان يطلبون مثلا منك تصميم مشروع معين أو تصميم برنامج معين، هذا البرنامج تحتاج مثلا إلى جمع معلومات، إلى جمع فريق عمل، إلى إحضار أدوات، إلى مثلا تصميم برنامج إشياء معين، وطلبوا أن هذا البرنامج تبدأ فيه غدا الساعة 8 صباحا وتنتهي منه قبل نهاية اليوم. فتقول أنا والله ساعات العمل سوف تنتهي مثلا 4 مساء، إذن سأعمل في هذا التوقيت، لكن وصلت الساعة 4 ولم تنجز، فأنت الآن بالخيار بين أن يغضبون منك يعني أصحاب العمل وأن تضيف ساعة أو ساعتين على حتى تنجز حتى ترتاح اليوم الآخر اليوم الثاني. لذلك هذه الزيادات لابد أنك تبلغ من هو في انتظارك، كالأسرة، كالزوجة، كالأبناء، كالأصدقاء، قد تكون لديك ارتباطات معهم بعد يعني هذا العمل، فلابد أن تبلغهم أنه والله أنا لدي هذا الأمر متطلب سوف أستمر فيه كذا إضافة حتى لا أشغل نفسي غدا، سيكون غدا مراجعة وكذا وكذا. إذن مهم جدا أن تحدد الأولويات، تحدد العاجل والهام وغير العاجل والهام وغير الهام، وأيضا يكون هنالك تحديد للأوقات الإضافية التي ستكون خارج ما خطط له وتبلغ الآخرين بذلك، هذا مهم جدا.
جميل دكتور. طيب بالنسبة للمعوقات اللي هي ممكن تحول بيننا وبين الإنتاجية، بالتأكيد يعني المشاكل والتحديات في حياة الإنسان لا يخلو منها، فهل في معوقات يعني تنصحنا أن نتجنبها، وبرضو إيش الوسائل اللي تعيننا على تجنبها؟
بالتأكيد الإنتاجية إذا صادفت أول معوق لها وهو الفساد لن تصل إلى إنتاجية صحيحة. فساد في الأفراد، فساد في اللوائح، فساد في الأنظمة، فساد في التعاملات، لن يؤدي ذلك إلى إنتاجية ولن يؤدي إلى نتيجة صحيحة، لأن المدخلات والعمليات أدت إلى مخرجات فاسدة. المدخلات فاسدة والعمليات فساد، إذن النتيجة فاسدة، لن تؤدي إلى نتيجة صحيحة. إذن الفساد وما يتعلق به، نتكلم عن الفساد في الأشخاص، في المعاملات، في تمرير بعض الأمور، في التساهل، في التحايل، في التلاعب، في الغش، في غيرها، هذه قد يعني تكون من أكبر المعوقات. أيضا موضوع الكسل، الإهمال، البطالة، ليس هنالك دافعية في العمل، كل هذه تكون من معوقات الإنتاجية. لنفرض أنه في مجموعة من الشباب أو فريق العمل أوكل لديهم مهمة مثلا تنظيم مشتل زراعي، وكانوا متخصصين مثلا في عملية الزراعة، وأعطوا مثلا شهر كامل لتهيئة حديقة معينة وفريق عمل مختصين، لكن ليس لديهم دافعية في العمل. واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة قال والله يعني ما في داعي نبدأ اليوم، خلوها الأسبوع القادم نريح ما دام معنا شهر. جاء بعد أسبوع قال والله خلونا بس فقط أنه نجهز التربة. جاء بعد الأسبوع الثالث قالوا خلونا فقط أنه نمهد الأماكن التي نضع فيها الزرع. فوجدوا أنه نهاية الشهر لم يزرعوا شيئا. لماذا؟ لأن كان هنالك كسل، وكان هنالك إهمال وعدم تخطيط وعدم إدارة الوقت وعدم قيادة فريق عمل، وليس هنالك فريق عمل متناغم. إذن هذه الأمور هي من معوقات الإنتاجية. حينما يكون لديك فريق عمل غير متناغم، غير متعاون، غير متفاهم، سوف يؤدي إلى نتائج يعني سيئة أو غير ناجحة. أيضا من المعوقات أن تكون الإمكانات الموجودة لا تتوافق مع المنتج الذي تريد أن تصل إليه. أنت والله تريد أن يعني تذهب إلى مشوار بالسيارة، لكنك ما تعرف تقود السيارة. إذن أنت ما تملك الكفاءة حتى تستطيع القيادة. أنت ما تملك الكفاءة في عملية مثلا تشغيل الآلات حتى تستطيع إنتاج منها شيء. أنت ما تملك الكفاءة في مثلا الدخول في مسابقة معينة مثلا في مجال التعليم، وأنت من الطلاب الذين لديهم رسوب في مادتين وثلاث وأربع ومعيد السنة، ما عندك القدرات، ما عندك الكفاءة التي تؤهلك أنك تدخل في هذا المجال. لذلك البعض منهم يرى أنه يمكن أن يحقق ذلك الأمر وهو لا يملك القدرات. لابد أولا أن تمتلك قدرات، تمتلك كفاءات، تمتلك مهارات، تمتلك جدارات حتى تستطيع الوصول إلى ما تريد الوصول إليه. الإنسان لا يمكن أن يحقق إنجازا دون أن يكون هنالك تعب وتجهيز وإعداد وإلى غيره. مثل الدراسة، الإنسان يريد أن يحصل مثلا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، والله ما بيجلس في البيت يعني 12 سنة ويقول أنا والله خلاص الآن اكتمل العمر أعطوني الشهادة. لابد أن يحضر محاضرات ودوام، ويعني يذهب ويعود، ومشاكل ومفاهمة ومناقشة وغيرها، وتكليفات وأشياء معينة واختبارات حتى يصل أنه يحصل أو ما يحصل صحيح على هذا الأمر. لذلك هذه المهام مهمة جدا، وهذه الكفاءات والقدرات مهمة جدا للوصول إليها. فقد تكون من المعوقات أنه لا يملكها حتى يصل إلى النتيجة.
جميل دكتور، حين استأذنك فاصل قصير وإن شاء الله نكمل بعده الحديث حول القيمة الإنتاجية. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
دعاء قضاء الدين. عن علي أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وحياك الله دكتور عبد العزيز. إحنا يعني تقريبا على نهاية الحلقة، فلو نعرف كذا أو توجه المشاهدين لثلاث نقاط إحنا إن شاء الله لو قدرنا نتمكن منها أو نتقنها بطبيعة الحال إن شاء الله راح نتقن قيمة ومهارة الإنتاجية. فما هي أبرز ثلاث نقاط من وجهة نظرك؟
النقاط لعلنا يمكن نتذكر اللي ذكرناها في أول حلقة، اللي هي المدخلات والعمليات والمخرجات.
جميل.
المدخلات في الإنتاجية، كلما كان هنالك مدخلات إنتاجية صحيحة متوافقة مع النتيجة التي نريد الوصول إليها، كلما أدى ذلك إلى الدخول في عمليات صحيحة قائمة على تلك الأدوات التي تم تجهيزها في المدخلات. خلينا نأخذ مثال، شخص يريد أن يكون مميزا مثلا في كرة القدم مثلا بحكم يعني
مهارة رياضية مثلاً.
الأجواء كذا يعني الأيام هذه تكلم عن كرة القدم كثيرا، إن لم يكن هنالك إعداد وتجهيز لهذا اللاعب من الناحية الجسدية والصحية والمهارية وأيضا الخطط المتعلقة مثلا بكرة القدم والمباريات وغيرها، إذا لم يكن هنالك تجهيز جيد وتنفيذها وتطبيقها بعمليات صحيحة من خلال التمارين، من خلال الخطط أثناء اللعب، كيفية اتباع مثلا أساليب اللياقة البدنية وغيرها، كل ما يتعلق بذلك الأمر في العمليات، فلن يصل إلى اللاعب أن يعطي مخرج إنتاجي صحيح أثناء اللعب في المنافسات، لن يعطي، لأنه لم يكن مهيئا في مدخلاته بشكل صحيح، لم يتم تطبيق العمليات بشكل جيد مما سيؤدي إلى نتيجة إيجابية. لذلك نجد أن الوضع والطريقة والآلية واللعب والمستوى الذي ظهر به هو شكل ومظهر ونتيجة تعبر وتعطي أن عملياتك التي تعلمت عليها لم تكن بشكل جيد، وأن المدخلات من البداية أنت لست لاعب، ما لك علاقة في اللعب، بعيد عن المستوى الرياضي. إذن دخولك بشكل غير صحيح أدى إلى عمليات غير صحيحة، مما أدى إلى نتيجة غير صحيحة. إذن مهم جدا حتى نصل إلى نقاط هامة جدا، كلما أحسنت في المدخلات وقمت بإدارة العمليات بشكل جيد سوف تحصل على مخرجات جيدة في الإنتاجية توصلك إلى نتائج مبهرة بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى. أذكر دكتور إحنا استمتعنا معك في هذه الحلقة وعدت سريعا، وإن شاء الله وجدنا منها الأثر. سؤال الختام كالعادة، الإنتاجية في كلمة، ما هي الكلمة في وجهة نظرك؟
نقول أن كلما كانت الأدوات الإنتاجية جيدة كلما كانت النتائج مبهرة.
بإذن الله. شكرا لك دكتور، والشكر كذلك لمشاهدينا الكرام. نتمنى لكم إن شاء الله حياة مليئة بالإنتاجية والتميز والنجاح في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.